وجاء كثير من الحوادث في هذا السبيل، وحرقوا التوراة هنا، حرقوا مواضع الإشارات في هذه المرحلة بتغيير بعض الحروف وبإمالة بعض الحروف، ولكن بقي الأصل ثابتا، يحرفونه من بعد مواضع، يعني بعد أن استقرت البشارة واستقر النص واستقرت الكلمات وعرفت، هم عملوا إلى تحريفها، ولكن الدارس والباحث يستطيع أن يكتشف موضع التحريف كما تستطيعون أن تقرأوا في هذا العدد الأول من البشارات كنموذج علمي لدراسة البشارات بالأنبياء بالنبي، بشارات كتب الأنبياء السابقين بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. رأينا أن نكرس الحلقات الأولى بالبشارات بالنبي صلى الله عليه وآله، ثم في الأعداد المتأخرة نبدأ أو نواصل الحديث أو دراسة البشارات بعلي سلام الله عليه والحسين سلام الله عليه والأهل البيت ككل والإمام المهدي سلام الله عليه، من أجل أن القارئ السني فضلا عن الشيعي في البداية يثق بهذا المنهج. يعني اليوم إذا قلنا للمسلم السني قلنا له أن خبر الحسين في التوراة أو في الأسفار القديمة، وأن مصيبة الحسين عليه السلام في التوراة مذكورة في الأسفار التوراتية مذكورة، وأن هذا الولي الإلهي الذي سيخذل وسيقتل يمتحن ويقتل سيجعل الله تعالى من ذريته المهدي الذي تكون الخاتمة الإلهية على هذه الأرض على يده، رأسا قد يواجه هذا الخبر وهذه الحقيقة بالإنكار. تمام، يقول أنتم الشيعة وتحاولون أن تدرسوا النصوص بما يوافق معتقدكم، أما إذا بدأنا وإياه بالبحث بشكل هادئ وبدأ من البشارات بالنبي صلى الله عليه وآله وتبين له أن المنهج منهج علمي ودراسة مستوعبة، لا سوف يسلم بالنتائج أيضا فيما بعد. المهم اليهود في العهد المدني تصدوا لتحريف نصوص البشارات، ولكن لا تخفى على الباحث هذه النصوص. التوراة العبرية الحالية عند اليهود هذه من رواية يهود خيبر، يعني الذين عاشوا الصراع مع النبي صلى الله عليه وآله بعد ما هاجروا من المدينة أو ألجئوا إلى الخروج سكنوا في طبرية قسم كبير منهم، وقسم آخر سكنوا في كتل، وفي طبرية صاروا هم الأصل في حركة كتابة التوراة ووضع حروف ووضع الحركات على النص. سابقا قبل القرن الثامن أو التاسع الميلادي، يعني تقريبا القرن الأول الثاني الهجري، التوراة ما كانت مشكلة محركة، ظهر الإعراب أو ظهر في الحركات في القرن التاسع الميلادي، هذا هم يجمعون عليه، يعني بعد 150 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله. والقائم بهذه الحركات هم خلفاء علماء خيبر، يهود خيبر. وبالتالي جاءت المواضع المحرمة. من حسن الحظ أو من نعم الله تعالى علينا، هناك ترجمة للتوراة قبل البعثة تقريبا ب200 سنة، في القرن الرابع قبل الميلاد، في القرن الرابع الميلادي، 400 ميلادي. النبي صلى الله عليه وآله بعث في القرن السادس والسابع الميلادي. فإذا قبل بعثة النبي ب200 سنة هناك ترجمة لاتينية للتوراة، ترجمها صاحبها من أصل عبري، جاء إلى فلسطين ودرس عند اليهود اللغة العبرية وترجم النسخة التي استلمها من اليهود. وهذا النص أو هذه الترجمة اللاتينية إلى اليوم هي معتمدة عند الكنيسة الكاثوليكية. حينما نقارن بين النص العبري في سفر التكوين في الإصحاح 49 الفقرة 10 الموجود في الأصل العبري والموجود في الأصل اللاتيني المأخوذ عن الأصل العبري القديم، نشوف أكو مورد للتحرير درسناه مفصلا في هذا العدد من البشارات. إن شاء الله تصير فرصة للأخوة أن يطالعوا، لا أريد أن أدخل في هذا البحث. المهم أن اليهود في العهد المكي كانوا يشعرون أنهم مع المسلمين أهل قبلة واحدة، وبالتالي إذا ذكروا البشارات سوف يكون هناك إيمان بالكتب بالكتاب المقدس بالتوراة، لذلك كانوا يذكرون البشارات. فإذا سألتهم قريش عن أخبار النبي يقولون هذا نبي مذكور في كتبنا يبعث من مكة معه أهل بيته، أيضا نصوص توجد أنه يبعث من مكة ومعه معجزة ومعه أهل بيته، يعني أجرته معه بالتعبير، أنه يبعث من مكة ومعه أجرته ومعه معجزته. واضح أجرته، يعني قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى، موجودة هذه. وكذلك عدد الأئمة 12 أيضا مذكور في هذه الكتب. ولكن تحول موقفهم في العهد المدني وبدأوا يحاربون. لا خلاف بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله مذكور في هذه الكتب. الخلاف هل أن علي بن أبي طالب عليه السلام، هل أن أهل البيت، هل أن الحسين المهدي سلام الله عليه ذكروا في هذه الكتب أو لا، خلاف هنا في الحقيقة. الشيء الذي يمكن أن نشير إليه بمناسبة ميلاد أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه صلوات الله وسلامه عليه مذكور في الكتب السابقة كما كان النبي مذكورا، وكان أهل الكتاب ينتظرون قدومه، ينتظرون ظهوره وميلاده وبعثته بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أو ينتظرون قيامه بالإمامة كما ينتظرون بعثة النبي. وكما أن يهود المدينة إنما جاءوا إلى المدينة واستقروا في المدينة وفي أطراف المدينة كانوا من أجل أنهم يستقبلون النبي، ينتظرون النبي على فترات متفاوتة، ولعله أحدث فترة كان اليهود هاجروا فيها من القدس، من فلسطين إلى المدينة هي بعد حادثة هجوم الرومانيين على القدس سنة 70 ميلادية وسنة 130 ميلادية. في هاتين الفترتين فر من استطاع من اليهود الفرار، فروا وسكنوا في الحجاز، سكنوا عند أماكن عند جبل سلع أو سلع، هذا مذكور في التوراة وهو أيضا موجود إلى اليوم، هذا جبل صغير جدا قريب من المدينة بينه وبين المسجد النبوي 5 دقائق تقريبا بالسيارة، ويعرفه ومذكور في كتب التاريخ في كتب البلدانيات مذكور. أو مثلا أحد أيضا مذكور هذا الجبل، فسكنوا هناك ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة معروفة ومشخصة. أقول كما كان اليهود ينتظرون النبي صلى الله عليه وآله في الحجاز، كانوا اليهود والنصارى وبالذات النصارى ينتظرون عليا عليه السلام في أرض الغري وكربلاء، وبنيت بعض الديارات، بعض الأديرة، بعض الكنائس خصيصا من أجل انتظار مرور علي سلام الله عليه من ذلك المكان. علي إذن معروف في الكتب السابقة كمعرفة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هذا مهم جدا، يعني نحن حين نعتقد أن علي عليه السلام هو والنبي كما قال النبي صلى الله عليه وآله أنا وأنت أبواء هذه الأمة، يعني هذه الأمة المسلمة إذا أرادت أن تكون على إسلام صحيح، على معرفة صحيحة بالإسلام وبسنة النبي صلى الله عليه وآله لابد أن تنتمي إلى علي عليه السلام بعد النبي، وإلا تكون على ما راح تحصل المضمون الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. هذا يحتاج إلى بحث مفصل. هذا السر، يعني السر أن يعرف علي عليه السلام كمعرفة النبي باعتبار اثنينهم هم مقبولات لهذه الأمة. يا علي أنا وأنت أبواء هذه الأمة، نشير إليه فيما بعد. المهم إلى علي المعروف في الأمم السابقة. من الجميل جدا أنه هناك نص في الأناجيل، راح من بالي أن أطلع في أي سفر في أي إنجيل وأي نص، لكن إن شاء الله ممكن أن ييسر. الآن أنا وصلت من السفر العصر وما صار لي فرصة أن أهيئ الأرقام والنصوص. جاء اليهود إلى يحيى، هم يسموه يوحنا المعمدان، فقال قائلين له هل أنت النبي؟ أقرأ نص الكلمات، هل أنت النبي؟ قال لا. وهم إذن ينتظرون شخصا عنوانه النبي، هل أنت النبي؟ قال لا. هل أنت إيليا؟ له بحروفه. قال لا. هل أنت ماشيحا؟ قال لا. طبعا النبي معروف، هو النبي صلى الله عليه وسلم معروف، وإذا ذكر النبي في تلك الفترات يراد به النبي القادم، النبي المولود هو سيد الأنبياء. إيليا لفظة عبرية تعني ما تعنيه لفظة علي، تمام. علي في العربية، إيليا في العبرية. وفي الآرامية إيه؟ فهو علي، يعني يقولوا له هل أنت علي؟ ما في مكافأة، ما في مجال، يعني هل أنت إيليا؟ هل أنت علي؟ طبعا هم عندهم عند اليهود في أسفارهم أكو نبي باسم إيليا موجود في القرن، هم يذكروه في القرن لعله السابع أو الثامن قبل الميلاد، ومات هم يذكروها كذا أنه مات إيليا، فقال ما هو داعي في أنه يتكرر مرة أخرى، وحاولوا يحرفون الناس ويقولون أنه هل أنت إيليا رجع إلى الحياة مرة أخرى؟ هي بالمناسبة إيليا هو نظير علي بن أبي طالب عليه السلام في بني إسرائيل، نظير، هو أول اسم علي، وهو وصي من أوصياء أحد الأنبياء كما علي سلام الله عليه وصي. والقريب جدا أن هذا إيليا هو الذي أماته 100 عام ثم بعثه، مذكور في القرآن الكريم. إلى اسم آخر إرميا، وإلى اسم ثالث عزير، في تحقيقاتنا احنا أثبتنا أن عزير وإرميا وإيليا واحد، يعني أسماء لشخص واحد. أماته الله 100 عام لما مر على قرية القدس وشافها مهدمة، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ قال فأماته الله 100 عام ثم بعثه، هو يعني الرجعة، يعني نظير علي عليه السلام في الاسم، في الموقع كون وصي، وفي الرجعة لأنه يموت 100 سنة الطبري في تاريخه وأيضا في تفسيره، مع أنه يمر على اللفظ ويقرأ يشوف أنه فأماته، يقول فأنامه هكذا الجبر يريد يحول، يعني بتعويل متعسف يسرب اللفظ من ظاهرها الواضح، يعني فأماته فأماته، يقول فأنامه تخلصا من القول بفكرة الرجعة، لأنه الرجعة مسألة قرآنية واضحة حصلت في الأمم السابقة وتحصل في هذه الأمة. جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله عليه كان ثقة، يعتبرون ثقة عند العلماء العامة، وهو نفسه مسلم في صحيحه في المقدمة يقول جابر كان ثقة، وروينا عن جابر، لكن قبل أن يظهر إيمانه بالرجعة، يعني عندهم الإيمان بالرجعة، هذا الإنسان ما عرف فكرة الرجعة وآمن فيها، يعني تسقط عدالته وتسقط أيضا ثروته العلمية، وهذا طبعا شيء يؤسف له، القرآن صريح جدا والمسألة قرآنية وواضحة. المهم هذا أمر عرضي. فإيليا في الحقيقة إذا هو نظير علي بن أبي طالب عليه السلام، هو الذي أرجعه الله تعالى بعد الموت، وسر الرجوع أنه حل لهم مشكلات فكرية، يعني كانت هناك خلافات فكرية في بني إسرائيل ببعثة إيليا بعد الموت، برجوعه بعد الموت حل لهم مشكلات ونظم لهم الأسفار من جديد، ولذلك بنو إسرائيل عندهم إيليا مقاما اللي هم ما يسموه إيليا، يسموه بعد عزير، وإحنا عندنا عزير، هم يسموه عزرا اشتباها منهم، لأنه يعني عزرا وعزير أخوان كما القصة المعروفة لابد تعرفونها، أن هذا العالم الكتابي سأل الإمام الباقر عليه السلام في الشام لما زار الإمام سلام الله عليه الشام في وقته، وقال له من هم هؤلاء؟ أخوان ولدا في يوم واحد وماتا في يوم واحد، أحدهما عاش 50 سنة والآخر عاش 150 سنة. هذا الإمام سلام الله عليه قال لهؤلاء عزرا وعزير، عزير عاش 25 ثم أماته الله تعالى 100 سنة ثم بعثه، وعاش بعد الرجعة 25 سنة، هذا 150 سنة، و معيشته في الحياة 50 سنة، 25 قبل الموت و 25 بعد الرجوع. وأخوه إلى جنبه عزرا بقشائل عاش 150 سنة، حد الهياء بسرعة. اليهود عندهم ينسبون الإنجازات العلمية العظيمة في مجال حل الخلافات التشريعية وترتيب التوراة ينسبوها إلى عزرا. إلى عزرا في الواقع هي من إنجازات عزير، لأنه ليس بمقدور العالم الاعتيادي أن ينظم للأمة تنتسب إلى الكتاب، ينظم لهم الأسفار ويعيد لهم النصوص التشريعية إلى ما يكون إلى استثناء وضع خاص من طبيب كان ميتا وأحياه الله تعالى بوضع معين، بل هو عزير وليس عزرا. نعم. إذن إيليا هذا في الواقع ضعف ومات بعد ما كنا يقولوا له هل أنت إيليا؟ نصرف هذا السؤال إلى أنه يقصدون هل أنت رجعت مرة ثانية للحياة؟ كل داعي وإنما هم ينتظرون إيليا آخر، شخصا آخر مقترن بالنبي. هل أنت النبي؟ هل أنت محمد الله عليه وآله؟ هل أنت إيليا؟ يعني هل أنت علي؟ والسؤال الثالث هل أنت ماشيحة؟ ماشيحة هو بالتعبير والراحل يقدر يراجع باللغة العبرية، ماشيحة في اللغة العبرية تعني المهدي المنتظر. تصديقا لقول الإمام سلام الله عليه وسلم يقول يجدونه، يعني يقول النبي والوصي والقائد. فإذا علي عليه السلام اسم صريح واضح في الأناجيل في الإنجيل، وطبعا هم يعلمون أن علي لا يبعث في القدس أو في المجتمع اليهودي، النبي لا يبعث في المجتمع اليهودي، وإنما كتبت النص إنه كتبت الأناجيل. أو الأناجيل مثل كتب السيرة عندنا، أي الأناجيل هي عبارة عن كتب سيرة كتبها تلاميذ المسيح سلام الله عليه، فيها أقوال للمسيح وحوادث سيرته، وليس الكتاب الأصلي الذي الله سبحانه وتعالى أنزله على المسيح. فإذا سياق النص وسياق هذه الأسماء هو سياق مقصود لتحريفه، لكنه الباحث والدارس يستطيع أن يكتشف الحقيقة من خلال المناقشة، ومثل ما بينا أنه ليس هو إيليا الذي أرجعه الله تعالى. طبعا الحديث عن إيليا وربط بعزير وربط بعزرا وكون راجع من القضايا المتشعبة في الدراسات المعقدة جدا في الدراسات اللاهوتية اليهودية والنصرانية. هم ما عندهم وضوح في هذه المسألة. نحن بفضل الله تعالى استطعنا من عدة قرائن أن نشخص هذه الحقيقة ونثبت أن إيليا هذا هو إيليا الذي رجع، يعني الذي ذكره القرآن الكريم، لأنهم حاولوا أن يجعلوا إيليا حي إلى آخر الدنيا بتحريف هذا النص، وبنص آخر يوجد في سفر الصور آخر سفر من أسفار الملحقة بالتوراة سفر ملاكي الصور، أيضا يذكر هنا إيليا. حاولوا أن يجعلوا منه الشخص الميت في القرن السابع الميلادي ويبعث في آخر الزمان، إنه هكذا، بينما هو في الحقيقة بعث ثم أماته الله تعالى 100 عام ثم أحياه. ودليلنا اللطيف هنا هو أن إيليا التشبي، يلقب بإيليا التشبي، رحنا راجعنا لفظة تشبي في كلفظة عبرية واكتشفنا أنها تعني الراجع للحياة مرة ثانية. بالتالي إيليا التشبيه يعني إيليا الذي رجع للحياة مرة ثانية. المهم هذا المقدار يعني من المناقشة يكفي في إثبات أن إيليا في هذه النص ليس إيليا الذي المذكور في كتبهم والذي توفي أو الذي افترضوه أنه يبقى إلى آخر الزمان، لا، وإنما هو شخص له صلة بالنبي وله صلة بالقائم يبعثون في الأميين في الحقيقة وليس في المجتمع اليهودي. إذن النصارى ولعله أيضا المخلصون الأفراد الآحاد من الأحبار الموجودون حول النجف وكربلاء في تلك الأديرة، معروفة أن المنطقة فيها أديرة كثيرة. يعني أحد الباحثين العراقيين كتب كتاب اسمه أديرة الكوفة أو الديارات في الكوفة، مسح المنطقة من الناحية العملية واكتشف مجموعة من الديارات من الأديرة كثيرة جدا. احنا تفسيرنا ان هذه الاديرة صحيح المنطقة نصرانية، كانت الحيرة كانت نصرانية قبل الحيرة، كان المنطقة قريبة من الكفل والكفل مركز يهودي جدا عريق، ولكن نفترض ان هذه الاديرة اسست قسم كبير منها او قسم منها أسس لاستقبال وصي النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله يوجد رقم تاريخي يذكره ابن نصر ابن مزاحم في كتابه وقعة صفين، يقول لما سار أمير المؤمنين عليه السلام باتجاه الشام في قضية صفين مر على دير و نزل صاحب الدير وطلب ملاقاة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولما التقى به قال يا أمير المؤمنين إنا نجد صفتك في كتبنا، وأخرج له صحيفة وأخذ يقرأ على أمير المؤمنين سلام الله عليه صفته. أنا مع الأسف ما في لدي نصوص حتى أقرأ وأنا ما في ذاكرتي أتحدث. فبكى وقال الحمد لله الذي جعلني لم أكن الحمد لله الذي لم أكن عنده من المنسيين أو جعلني عنده مذكورا. ثم رافقه هذا الراهب، رافق أمير المؤمنين عليه السلام واستشهد مع ذلك من صحيفة فيه ذكري، الصحيفة موجودة عندنا واللي التي عندنا متطابقة، وأخذ يقرأ حتى يقارب هذا الراهب ما عند أمير المؤمنين سلام الله عليه. وذلك لأننا نعتقد أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه ولما هم ورثوا من النبي صلى الله عليه وآله صحف إبراهيم، زبور داود، توراة موسى، كل الكتب الإلهية السابقة كإرث بالنسخة الأصلية صارت إرث للنبي صلى الله عليه وآله، وإحنا ببحثنا ومن النبي صارت لعلي سلام الله عليه ومن علي للأئمة، وتوجد أحاديث كثيرة عنهم سلام الله عليه. هم يقولون عندنا صحف إبراهيم، عندنا زبور داود، موجودة هذه. احنا عندنا بحث اشرنا اليه في كتاب يصدر قريبا ان شاء الله في السيره النبويه، كتاب مختصر، اشرنا ان هذا الارث الذي كان الذي عند النبي ارث الانبياء السابقين استلمه من ابي طالب، لان ابي طالب اخر الاوصياء في الحقيقه. أبو طالب استلم الإرث من عبد المطلب من أبيه، عبد المطلب من أبيه هاشم من عمه المطلب. المطلب عنده أولاد، ما أوصى إلى أولادي، أوصى إلى عبد المطلب. وعبد المطلب البعض قد يفهم من عندها أنه من خلال قصة معروفة أن عبد المطلب كان غلاما ولدته أمه في المدينة. لما شاب وصلت الأخبار إلى عمه المطلب وجاء وأخذه، ولما دخل إلى مكة قال قريش هذا، سألته قريش من هذا، قال هذا عبدي، ما أراد أن يعرفكم. ثم بعد ذلك اشترى له حلة وألبسه إياها وأجلسه في مجلسه وقال هذا ابن أخي هاشم، هذا ابن أخي هاشم. لكن غلبت على عبد المطلب تسمية عبد المطلب. طبعا هذا غير صحيح، وما الداعي إلى إصرار قريش أن يسميه عبد المطلب؟ لا، عبد المطلب مثل عبد المناف، مثل عبد الشمس، هذه الأسماء ما تعني أنه كانوا يعبدون الشمس أو يعبدون الصنم مثل المناف، لا، تعني أن هذا الإنسان أسير الطلب، يعني صاحب همة عالية، أو هذا صاحب مثلا صاحب رفعة، يعني رفيع. عبد مناب مو عبد صنم اسمه مناب، ولا ما معقولة آباء النبي حسب اعتقدنا آباء هؤلاء موحدون يسمون أبنائهم، يسمي ابن عبد مناب قصي، رجل موحد يسمي أحد أبناء عبد مناب، لا، عبد مناب يعني عبد منيب، يعني عبد رفيع، يعني رفيع المقام. وكذلك عبد المطلب يعني شخص له همة عالية، يعني العبد يشير إلى الشخص نفسه. المهم هذا الإرث جاء لقصي في تقديرنا من آخر أوصياء عيسى، وقصي حينما تحرك ونهض لبناء لتجميع قريش حول البيت ما كان عمل شخصي، وانما كان عمل بتوجيه نبوي سابق استلمه من الاوصياء السابقين واستلم التراث. احنا نظريه نقدمها ونقدم عليها بعض الشواهد، وكانت هذه الموروثات العلميه محفوظه فيما يبدو في غار حراء، لانه سابقا الطوائف الدينية المجتهدة المختصة كانت تحفظ أوراقها العلمية ومقدساتها في الغارات، واكتشف في الأردن في مغارة قمران، في كهف قمران، غار قمران في جبل قمران، اكتشفت عشرات ومئات اللفائف من التوراة، وفي وقتها صارت ضجة وترجم بعضها من العبرية إلى الإنجليزية في وقتها. فهذا غار حراء من اسمه الحراء، حراء يعني من تحرى الحقيقة، تحرى الحقيقة يعني غار المسلمين، يعني غار الموحدين. هذا غار ينسب إلى أبي طالب، إلى عبد المطلب، إلى الآباء السابقين. المهم هذا الإرث يعني أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله علي ولا مثلا وعليه استلموا إرث الأنبياء. فإذا هذه الرواية التي يرويها سليم بن قيس في أن الحسن عليه السلام كان بيده صحيفة وخريطة ليست بغريبة على البحث العلمي، عندهم إرث، وأحيانا يضطرون أو يقارنون بين هذه النصوص. وإن شاء الله يعني إذا الله سبحانه وتعالى أنعم علينا وكنا في زمن الظهور سوف نرى المهدي سلام الله عليه يظهر للعالم هذه الوثائق العلمية الدينية بالنسخة الأصلية، وذلك الوقت يعني يبدو للعالم صدق دعاوى شيعة أهل البيت سلام الله عليهم صدق روايتهم، لأنه رواة أهل البيت تلاميذهم أصحابهم المخلصون مع الأسف متهمون مطوقون من قبل غيرهم بتطويق الكذب. لماذا؟ لأن ما يرويه هؤلاء الأصحاب والعلماء في قسم كبير منه مخالف لما عند العامة فيتهمونه بالكذب. يعني وهذه حقيقة معروفة، حتى قال قائلهم لا يؤمن على حديث علي بن أبي طالب عليه السلام إلا أصحاب عبد الله بن مسعود. يعني علي بن أبي طالب عليه السلام مو ناجح بتربية أمناء بتربية تلاميذ مخلصين يكونون أمناء على الرواية، مو ناجح، كل أصحاب كذابين، وإنما عبد الله بن مسعود ينجح في أن يكونون تلاميذ رواة أمناء، وهؤلاء صاروا فيما بعد رواة لعلي بن أبي طالب عليه السلام، فيقولون أنتم أخذوا من أصحاب ابن مسعود روايات علي بن أبي طالب عليه السلام، هذول ما يكذبون، أما أصحاب علي بن أبي طالب عليه السلام كالأصبغ بن نباتة، كالحارث الأعور الهمداني، ورشيد الهجري وأمثالهم، أن هؤلاء لا يؤمن، لا تقبل رواياتهم، وهكذا تعبير ابن حجر يقول أو غيره ينقل أنه فتنوا بحب علي فجاءوا بالطامات. طبعا لا جاءوا بالحقائق، لكن هذه الحقائق بعض الناس لا يتحملونها فيربون صاحبها بالكذب. الحقيقة أقول إن شاء الله يعني قدر الله تعالى في مستقبل الأيام أن المهدي سلام الله عليه يوم يظهر معه هذه النسب وهذا التراث العلمي، فيتبين أن الشيعة كانوا صادقين في رواياتهم وفي دعواهم. إذن علي بن أبي طالب عليه السلام من ناحية مذكور في الإنجيل نص صريح وواضح، ومن ناحية أخرى يوجد في تراثنا الديني التاريخي نصر بن مزاحم شيعي زيدي ولم يكن شيعيا إماميا كما حققه العلامة التستري رحمه الله عليه في كتابه قاموس الرجال في المستدركات. في مستدركاته تعرض يعني وفي الأصل ترجم لنصر بن مزاحم، ثم بعد ذلك كرر ترجمة في المستدركات وأشار في المستدرك أنه حصل على معلومات إضافية تفيد أن نصر بن مزاحم كان زيديا ولم يكن إماميا. وإذا ما أخطأت للذاكرة أيضا وقعت صفين لابن ديزيل أو ديزيل من علماء العامة ما كان شيعيا أيضا يذكر هذه القصة إذا ما أخطأتني الذاكرة. وبالتالي وجود دير وراهب ينتظر علي بن أبي طالب عليه السلام هذا حقيقة تاريخية أو رقم تاريخي تذكره المصادر التاريخية، يكون إذا ضميناه إلى ما يوجد في الإنجيل من ذكر علي سلام الله عليه إلى جنب النبي إلى جنب النبي يصير ذكر علي في الكتب المقدسة يعني، وانتظار المخلصين من الأحبار يصير حقيقة مثل ما هي للنبي صلى الله عليه وآله. غير ذلك الأضواء سلطت على النصوص في انتظار النبي في ذكر نعمة النبي وانتظاره أكثر مما سلطت على هذه في المسألة. هذا المقدار من الحديث عن هذه القضية، وأنا أرجو المعذرة يعني صار الحديث في بعض المجالات الكلام يجر الكلام في الحقيقة اعتبار أنا أمامي جملة من طلبة العلم، حبيت أن أنبههم إلى أبحاث متنوعة في آل السبيل، وأيضا شيعة أمير المؤمنين عليه السلام يشرون حينما يعرفون أيضا عن هذه القضايا التي تختلط بهم وبأئمتهم سلام الله عليهم، وأنهم ما تسلموا من أسلافهم من قضايا في هذا المجال يصدقها البحث العلمي. هذا الذي أنا أشير له، أن البحث العلمي الذي يستند إلى الوثائق العلمية التي خلفها لنا أهل الكتاب وغيرهم، هذه الوثائق تصدق ما بين أيدينا من تراث أهل البيت عليه السلام. لذلك لا ينبغي لنا أن ينبغي للبعض أن يسرع ويقول هذه الرواية غير صحيحة مثلا، هذا من وضع الشيعة مثلا. لا، بالعكس، الشيعة أمناء فيما ينقلون. نعم، يوجد فيما بينهم أناس حاولوا أن يشوهوا هذا التراث باختلافات، والحمد لله علماءنا بذلوا جهدهم وفتحوا الباب ليستمر هذا الجهد في تنقيح الأحاديث وفي التعريف بالرواة الكذابين حتى في تراثنا، من أجل أن نتفادى أو نبتعد عن رواياتهم. أكتفي بهذا المقدار من الحديث، وما بقي يمكن أتركه للأسئلة، يعني ممكن أن يكون في تكملة إذا كان حديثي ناقص، والحمد لله رب العالمين. السؤال هذا أجبت عليه، قلتم أن اليهود بنوا الصوامع في طريق النجف لاستقبالنا عليه السلام، فما هو الدليل على ذلك؟ قلت يعني، والأديرة التي بناها النصارى وإلى جنبها هم أكو أديرة أيضا لليهود، طبعا ما بين أيدينا من تراث يهودي لا نجد ذكر علي بشكل صريح إلا في سفر ملاكي وإيليا المذكورون في يعني ظاهره أنه إيليا الذي بعثه الله تعالى ثم أماته ثم أحياه، لكن حسب الدراسة الأيد حتى هذا المذكور هو عبارة عن علي بن أبي طالب عليه السلام. أما أوضح النص الأوضح هو نص الأناجيل، وبالتالي الأديرة النصرانية يصح لنا أن نقول أن بعضها قد أسس، والدليل وما رواه لنا ابن مزاحم في قصته، قصة هذا القرآن. هذا المقدار يكفي أنه في إثبات ذلك. نعم، يقول لا مانع من ناحية عقائدية الاعتقاد بأن أجداد النبي يعبدون الله ويؤذبوه، وأن مثل عبد المطلب وعبد المناف وعبد الشمس إنما سموا كذلك نسبة لشخص خاصة، أن العبودية بالمعنى اللغوي هي الطاعة على أبدال، ونحن نرى أبناء الشيعة أسماءهم من قبيل عبد الرضا. طبعا هذا يصح، لكن مناف أنتم تقرؤون اسم سند في كتاب الأصنام للكلبي، لابن الكلبي مناف اسم سند، وبالتالي أو الشمس، هذه الشمس الموجودة عبد الشمس كما تعبد. فمع وجود هذه الحالة ما نقدر احنا نجعلها أنه ننسبها إلى أسماء أشخاص. ثم الرواية الواردة عن قصي سميت أحدهم باسم صنمي، يعني سميت عبد المناف باسم صنمي، وهذا بعد ما يمكن أن نقبل هذه الرواية الصراحة. فنحن نقول هذه الرواية لوضع الأمويين، لأن حاولوا أن يجعلوا أجداد النبي يعبدون الأصنام، وإلى أن يجعلوا أيضا أبا طالب أيضا من كان يعبد الأصنام. وبالتالي على كل حال إحنا نقدمك كتفسير، يعني أقدمه كتفسير لهذه الأسماء، من أجل أن لا نقع بالتناقض بين ما اعتقدنا أن آباء النبي صلى الله عليه وآله هم موحدون وبين هذه الأسماء الموجودة. إذا ظهر تفسير آخر بنفس الاتجاه
أعلى وأقوال لا نعمل ذلك عليه. ذكرت أن اليهود كتبوا الحركات على الحروف، هل كانت التوراة مكتوبة بالعربية أو بالعبرية وهل الحروف؟ طبعا هاي التوراة بالعبرية لأنه التوراة اليهود أنفسهم وما ترجمت إلا بالقرن الثالث الهجري، الثالث الهجري هو الترجمة للحاقان سعادية، كان رأس علماء اليهود في وقته، مرجع اليهود في الحلة في سورة منطقة قريبة من الحلة، وهذه الترجمة يذكر فيها مكة والحجاز، كان يذكر الأسماء الصريحة المقابلة للأسماء العبرية، لكن المبشرون في العصر الحديث رأوا في هذه الترجمة خدمة أو أمرا يستفيد منه المسلمون، صرفوا الأنظار عن هذه الترجمة وقاموا بترجمة أخرى أبقوا الأسماء العبرية كما هي من أجل أن ينسجم مع ما ذهبوا إليه، أن إبراهيم لم يذهب إلى مكة، لم يذهب إلى الحجاز، ذهب إلى منطقة بعبرية اسمها الشور، والشور السعاد يخلاها الحجاز، وهنا أبقوها كما هي. بعد ذلك وضعوا في الأطالس أن الشور عبارة عن برية موجودة مثلا قريب القدس، يعني من طرف اللي من جهة مصر، وقالوا أن إبراهيم أصلا لم يمر إلى الحجاز، وهذه مكة كانت معبد أو مكان لعبادة زحل، تماما نفوا ذلك. لكن الحمد لله نحن حينما بحثنا هذه الأسماء اكتشفنا أمورا أكثر مما ذكره سعادية، وإن شاء الله تظهر في دراساتنا دراساتنا التاريخية المرتبطة بجغرافيا التاريخية للأنبياء سلام الله عليهم.